الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر.
من كان ضيع وقته باللهو جرب اختبر، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر.
جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبهوا من قبل أن زاغ البصر. فالرحلة الدنيا انتهى ما طال عمر أو قصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرين الكرام، خواتي الحبيبات المسافرات في رحلة النداء الأخير. ما زلنا نحلق إلى دار السلام، رحلة إلى الله سبحانه وتعالى. اعتدنا أن نعيش معكم أجواء رائعة في هذه الطائرة المباركة اللي كل يوم نذكر فيها الله سبحانه وتعالى، ونحن باتجاه دار السلام. نسأل الله أن يجمعنا معكم. إني أحبكم في الله وأسأله أن يجعلنا على منابر من نور، وأن يجعلنا في الجنة نتذكر هذه الأيام وهذه الساعات المباركة التي كنا نذكر فيها الله سبحانه وتعالى. حقيبة الدواء للمسافر ضرورية كما تعلمون، فكل مسافر قبل أن يسافر يتأكد من محتويات حقيبة دوائه الخاصة به، إما يعاني من سكر أو ضغط أو لابد حتى وإن كانت مسكنات البنادول وإلى آخره أدوية الحساسية. دائما يحتاج المسافر لتعرضه للإرهاق أو للمرض أو للنزلات البرد والمعوية لهذه الأدوية التي تسعفه، وبعد ذلك ينطلق يكمل مشواره. ودائما المسافر على طول يعني في سرعة وملاحقة مع الزمن لينجز هدفه من هذا السفر. حقيبة الدواء في رحلة النداء الأخير مختلفة، فهي الكفارات. الكفارات التي يتخاصم بها أهل السماء، الملائكة شغلهم الشاغل الكفارات. ما هي الأمور التي تكفر ذنوبنا؟ تخيلوا رحمة الله الواسعة أن جعل ملائكته يعني عملهم وشغلهم الشاغل بأن يبحثوا لنا عن الأعذار، فلا يوجد أحد أحب من أن يعذرنا ويرحمنا ويوجد لنا المبرر الذي يشفع لنا مثل الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. تأملوا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ما من رجل يذنب ذنبا إلا قام فتوضأ فصلى ركعتين فاستغفر إلا قد غفر الله له، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن أن لا يجعل الذنب أو الخطيئة في خطته، أي إن يقصد أن يخطئ ثم يتوب، إنما أخطأ من زلة أو من غفلة، وكلنا معرضون لهذه الأخطاء. ولو كنا قوم وناس ما نخطئ لبدلنا الله سبحانه وتعالى بناس يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اللي ذكرته، من رحمته سبحانه وتعالى أن بيّن لنا هذه الكفارات. يعني ممكن إحنا نسوي أمور كثيرة هي من الكفارات التي تكفر هذه الخطايا اللي إحنا نقع فيها، ولكن من غير وعي منا وإدراك، إنما لما ندركها ونحتسب هذا العمل ستكون ممحاة، ما في أجمل منها ولا أروع نصاع يعني وجمال وبياض من هذه يعني نسميها مثلا مثل آلة غسيل الملابس أو آلة غسيل، إنما هي غسيل لهذه الأخطاء والمكدرات، لأن في هذه الأخطاء ضيق وأكدار في الدنيا وكذلك في الآخرة. إنما حقيبتنا اليوم وهي حقيبة الدواء هي بالفعل الكفارات والأمور التي تغسل قلوبنا وتغسل أدراننا في اليوم والليلة. هذه الشروط للتوبة بسيطة وسهلة، نحب أن إحنا نتذكرها في كل يوم ونربي أبنائنا عليها، لأن ماكو أحد منا ما يخطئ. أولها أن أقلع عن الذنب اللي أنا أسويه الآن، وعلشان أقلع عنه لابد أن أحط خطة علاجية أو خطة طويلة المدى، أن أكون واعي شنو الأمور أو ما هي السلوكيات اللي ما راح أعملها وراح أتجنبها، أو السلوكيات التي سأحرص على أني أنا أعملها. إذن عملية الإقلاع بحد ذاتها تحتاج وقفة وتأمل للذات، وما هي نقاط القوة، شنو الشيء اللي ممكن يساعدني علشان أقلع عن هذا الذنب. فكثير من الناس يبي يتوب ويبي يقلع عن الذنب ولكن لا يعرف الكيفية، فيقول أنا كل ما أتوب أرد إلى نفس الذنب مرة أخرى. بعد الإقلاع يأتي الندم والتوبة والاستغفار والمبادرة بالصالحات والطاعات. فأي عمل تعمله من عيادة مريض، صلة رحم، الصدقات، كل عمل، الوضوء، المشي إلى المساجد، التبسم بوجه الناس، مساعدة المحتاج، هذه كلها من أكبر الأمور التي تمسح وتغسل هذه الخطايا، وليست فقط تمسح إنما تبدل هذه الخطايا بثقلها وبحجمها إلى حسنة وإلى ثواب في موازيننا تثقل بها الموازين. كذلك رد المظالم، وهذا شرط من شروط التوبة، إن كانت الخطيئة مع ناس فلا بد أن أرد المظالم، وإني أرد مرة ثانية أعالج المشكلة، لأن علاقتي مع الناس سأحاسب عليها ومبناها على المشاحة، فالناس ما يسامحون، إنما الله سبحانه وتعالى علاقتي مع أروع علاقة، فهو علاقة يعني سبحان الله قائمة على المسامحة وليس المشاحة والمحاسبة. فمجرد أن آتي إلى الله وأقول أنا عندي قراب الأرض خطايا بقلب صادق فأستغفره، يغفر الله سبحانه وتعالى ولا يبالي، بل يضاعف نفس حجم هذه الأخطاء الحسنات. إذن البدار إلى هذه الطاعات اللي هي حقيبة دواء لا يستغني عنها مسافرنا في رحلة النداء، وهذه النداءات والنداء اللي إحنا نعنيه في هذا البرنامج هي بالفعل كفارات، ليس فقط هي باب توبة ورحمة، إنما كذلك الكفارات اللي الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة و24 ساعة يعرضها لنا، هي فرصة حقيقية للتوبة. ومن شروط التوبة كذلك ومقومات التوبة أن يترك الإنسان لأصحاب السوء أو الناس اللي يساعدوه على مثل هذه المعاصي أو هذه الأخطاء. فترك الصديق اللي ساعد على الخطيئة واستبداله بأخ أو صديق يساعد على الطاعة من المقومات التي تعين على الكفارات وعلى التوبة. في شيء اسمه كذلك العلاج البيئي، إن الإنسان يحاول يغير مكانه، يغير حتى غرفة نومه، حتى لا يتذكر الذنب ولا يتذكر المعصية. كثير من الناس إذا أخطأوا أو عاشوا سنوات في معاصي يظل بعد التوبة تراودهم هم المعصية وذكريات المعصية. إحنا نقول لهم إن الله سبحانه وتعالى يجب ويمسح كل ما كان قبل التوبة، بالتوبة يمسحها. إذن خطأ أني أتذكر المعصية وأتذكر أيام الذنوب وأيام المعاصي، لأن لابد أن خلاص أنا يكون عندي يقين مع الله سبحانه وتعالى، وهني في مشكلة حقيقية نواجهها، أن احنا ما نثق بالله سبحانه وتعالى. أين الثقة الحقيقية؟ لما أنا أعطيك مهمة وأثق فيك ما راح أدق عليك كل شوي تليفون وأتابع 24 ساعة لأن أثق بالفعل فيك، ولكن على قدر ما أحاتي وأوسوس وأتصل هذا يدل على أني أنا لا أثق. فكذلك علاقتنا مع الله، احنا نقول عندنا يقين واحنا نثق بالله، فكيف نثق بالله واحنا على طول نتذكر المعاصي ونكون خايفين 24 ساعة؟ ان المؤمن عليه ان يثق بالله سبحانه وتعالى، وان تكون هذه العلاقة علاقة قائمة على اليقين وعلى استشراف الجنة واستشراف يعني الخير والنعم اللي عند الله سبحانه وتعالى تجاه عبده، ويكون لا يمنع ان يكون هناك اشفاق على النفس، ما يكون هناك كبر وعجب بالتوبة او عجب بالاعمال، انما يكون طمأنينة ويقين مع إشفاق وتجرد لله سبحانه وتعالى واستصغار للأمور الطيبة اللي أنا أسويها حتى يقبلها الله فيعظمها في موازيني. الرجل اللي قتل 99 نفس وجاءت قصته في الحديث الصحيح، راح إلى عابد، شنو أوصاه العابد؟ قال أنا قتلت 99 نفس أريد أن أتوب، هل لي توبة؟ قال لها مالك توبة. وللأسف هذا الفرق ما بين العابد الذي يقرأ قرآن أو يصلي وهو لا يقرأ بالفقه أو لا يعي مراد الله من الدين، يخطئ. فعندما ذهب إلى الفقيه العابد الفقيه الذي يفهم مراد الله سبحانه وتعالى من الأدلة والنصوص والكتب، قال له لك توبة، فنصيحت لك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تترك بلدك وتذهب إلى القرية المجاورة، لأن قومك وبلدك قوم سوء، وهناك في القرية المجاورة ناس صالحين ومصلحين وسمعتهم طيبة، وهذا هو العلاج البيئي. وكذلك هذه هي من الكفارات، أن يبذل الإنسان جهده بتغيير بيئته، بتغيير سلوكياته، بتغيير أجندته اليومية وخطته المستقبلية. بعد ما ذهب جاءت له المنية فمات، اختلفوا الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الله سبحانه وتعالى طوى الأرض وقاسوا ملائكة الرحمة أنه أقرب إلى قرية أهل الصلاح، فغفر الله له ورحمه وكتب له الجنة. خلونا نشوف الآن ما هي الأعمال والأمور الخيرة والمبادرات الكريمة في حقيبة الدواء وحقيبة الكفارات لدى جمهورنا الكريم، ونعود بإذن الله بعد هذا التقرير.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر،
سبل كثيرة جدا لفعل الخير. مثلا الواحد يتيح ما يعلم تاحت العلم الموجود عنده أو المال أو الرعاية بالآخرين ممن يحتاج، كل هذه سبل خير. أنا أتصور
أهم إشي هي البيئة اللي تربيت فيها، وأهلك كثير لازم يساعدوك فيها وصحباتك.
يعني الوسائل بتعيني على عمل الخير في الصلاة، زكاة، الصدقات، الصدقة الجارية، مثلا قراءة القرآن، تدريس الأولاد، البيت، مسؤوليات البيت، طاعة الزوج، هاي هي
الزكاة أغلب الأوقات، يعني أشياء صالحة اللي حسها وأمرنا فيها الرسول هي اللي تساعدني.
أساعد الناس، أساعد الفقراء، أزكي وأسوي صدقات حق الناس.
الوسائل التي تعيني على عمل الخير هو حث الوالدين دائما، وأيضا الصحبة الصالحة لها دور، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات الخيرية والأعمال التطوعية، ومتابعة البرامج الشبابية، وأيضا متابعة الدكاترة الأفاضل الذين يحثون الشباب دائما على عمل الخير.
مثلا وجود أسرة، وجود صديقات تساعد وتشجع على عمل الخير والأعمال التطوعية، فمثلا يعني ممكن حتى يكون إنسان خجول أو شيء مستحي أنه هو يبادر، بس لما يكون وجود في بيئة وصديقات ويعني ناس بيساعدوا على هيك هو بتشجع كمان وبصير مثلهم.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
هذه الطاعات اللي ذكروها الأخوات، عجبني موضوع تدريس الأبناء والأمور والكدح في الحياة، إنما لابد أن يكون هناك احتساب لهذه الأعمال اللي هي من طبيعة عملنا، وأحياناً تلقائياً نسويها حتى تكون كفارات وتكون حقيبة دواء في سفرتنا ورحلتنا إلى الله سبحانه وتعالى ومغفرته وإلى دار السلام. لابد أن أحتسب، فلا يستوي أن أدرس أبنائي أو أن أعد الوجبات في المنزل وأنا أتأفف، أو قد بعض الأمهات تشتم وتصرخ وتضطجر من هذه الأعمال اليومية اللي اعتادت عليها. بالاحتساب يكون كأجر الصائم القائم، وكأنك أيتها الأم قاعد تقومين الليل وقاعد تصومين النهار بهذه الأعمال، إنما إذا كان في قلبك الاحتساب، لأنه هو من أطعام الطعام. فإذا أنت أطعمتي الفقير، إذا أطعمت أبناؤك وزوجك فلك أجران، أجر الإطعام وأجر القربة، إنهم ليسوا فقط من أباعد الناس بل إنهم من أرحامك ومن أسرتك، فلك أجران وليس أجر واحد. فدائما نذكر أنفسنا بالاحتساب، حتى لو نجعلها شعارات معلقات في المنزل بأي طريقة، بيني وبين ربي أحط أمور تذكرني بالنية، فإن موضوع النية موضوع عظيم ويعتمد عليه كل عمل أعمله أو هم أهمه في قلبي يعتمد على النية. تخيلوا معاي لما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث في ومعنى قوله إذا جاء الإنسان وهم بحسنة، فكر كذي بينه وبين نفسه أنه يسوي خير، أني أسامح فلانة، أني بساعدها وأعطيها شغلة معينة، أن أعمل، أن أطوف، أن إلى آخره، مثل هم في قلبي ولكن ما عملته. قال كتب الله له حسنة، يكتب الله لك بها حسنة، فإذا عملها كتب الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان لما طلعها من الهم إلى العمل 10 حسنات ثم إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، قد يكون حتى أكثر من 700 ضعف. إذا كان الإنسان يريد أن يستثمر ماله في أفضل بنك في العالم، ما في طبعاً بنك يستثمر لك 100%، تخيل لو نتخيل أنه يكون 100%، فإن الله يستثمر لك 700%، ويضاعف في الحديث ويضاعف لمن يشاء، أي أكثر من 700، بل آلاف وملايين بالمئة. شوفوا حساب الله وشوفوا حساباتنا إحنا في الدنيا. لعل الحياة المادية أخذت الناس بطريقة وغيرت المفاهيم وأثرت حتى على نظام حياتنا، فكل واحد ووحدة فينا يفكر إيش كثر ادخر لأبنائه، وإيش كثر يمع في أرصدة البنوك، وشنو هي الأعمال التي ممكن تدخل له أجور، ولكن غفل عن حسابه ورصيده في بنك الآخرة، البنك اللي الله سبحانه وتعالى يضاعف فيه الأعمال بالملايين وبالآلاف. هل حسبت حساب هذه الأمور، ولا بس كان همي الفلوس أو الدنانير اللي في جيبي؟ أذكر والدي الله يحفظه كان دائما يقول لنا: لا تهتم بكسب الجيوب، إنما ليكون اهتمامكم بكسب القلوب. فهذا الشعار يخلي الإنسان يتنازل في كثير من المواقف يخسر فيها دنانير، إنما كسب فيها الألوف من قلوب الناس، اللي هي دليل محبة الله سبحانه وتعالى لعباده على الأرض، أن يجعل الناس تحبه بأخلاقه وتسامحه، لأنه هو يدري ويعلم وينظر كل يوم إلى رصيده عند الله سبحانه وتعالى، مثل ما ينظر الإنسان ويفتح على النت ويفتح على بنكه ويطالع الرصيد شنو الوارد وشنو اللي تم استقطاعه، كذلك كل يوم هذا الإنسان واضح الرؤية، يعلم عينه على طول كذلك إلى الرصيد الدائم، لأن في لحظة ينتهي كل أرصدة الدنيا، وما يبقى لنا إلا ما وضعناه في ودائع الله سبحانه وتعالى التي تتضاعف. استكمالا لهذا الحديث العظيم، الجانب الآخر السلبي، وإذا هم بسيئة فكر قد يكون يشتم، قد يكون يحمل غل وقاعد يتكلم عن الآخر، ولكن في قلبه في نفسه بينه وبين نفسه لم يحدث بها أحد، أو هم بجريمة معينة أو هم بذنب معين وقاعد يخطط ويفكر، وأحيانا الأفكار يعني تأتي وراء بعض وراء بعضها تتعب الإنسان، ولكن لم يفعل، لم يتكلم، لم يبادر، لم يحول هذه الأفكار إلى سلوكيات. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: كتبت له حسنة. مجرد أنه هو فكر فيها صح تفكير سلبي، ولكن ما حول إلى سلوك. هذا النجاح، أن الإنسان توفق في صراع مع ذاته بأنه هو ما أخرج هذه الفكرة إلى سلوك، يؤجره الله على ذلك. وهذه بشارة حتى لأصحاب الوساوس والأفكار السيئة واللي يفكر في الذنوب والمعاصي، هذه بشارة: إذا لم تفعله فكتبت لك حسنة، وإذا فعله كتبت له سيئة، ولكن لا تتضاعف سيئة بحجم الذنب اللي سواه. شوفوا روعة هذه الحسابات وروعة هذا الدين العظيم وهذه الميزانية الهائلة العظيمة بالترتيب والتنسيق الرباني الكريم، بل ليس كريم إنما أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، ويغفل منا الكثير. كثير منا يخطئ بجهالة. الله سبحانه وتعالى يقول: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذا درس لنا وللأمهات والمربين والفتيات وكل الناس اللي دائما يستشهد بالعقاب والعذاب والويل. الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، إذا أساء التصرف بجهل منه، ثم تاب من بعده، استغفر الله سبحانه وتعالى، تاب وأصلح. إذا التوبة مو بس إني أقول تبت، تاب أصلح. إذا أنا تبت أتحجب، تبت أتيدد أصلي أستغفر، تبت أروح أعتمر، تبت أتصدق. إذا الله سبحانه وتعالى ربط التوبة بالعمل الصالح، بعد مو صالح إنما المصلح، يعني أصلح شيء طلع الصلاح منه وانعكس على الآخرين، استفاد الناس منه. وهذا الفرق ما بين الصالح والمصلح، هذه علامتين من علامات القبول: التوبة ثم الإصلاح. إذن هذه حقيبة الدواء: تاب ثم بعد ذلك أصلح. إذن أن أكون صالحا في ذاتي، مصلحا لمن حولي، في أي بيئة أكون أنا فيها يكون لي أثر للإصلاح فيتحقق للتوبة والمغفرة، وأن يبدل الله سبحانه وتعالى معصيتي وذنوبي بالطاعات والحسنات. إذن توبة مقرونة بإصلاح وليس فقط بصلاح، إنما توبة وإصلاح، هذه هي فلسفة حقيبة الدواء، دواء المسافر إلى الله وإلى دار السلام. ثم بعد ذلك نعلم أن هناك قفلين، قفلين لابد أن ننتبه أن هؤلاء القفلين في هذا الباب العظيم وهو باب التوبة والمغفرة والدواء والعلاج للمؤمن، ما هي أو ما هما هذان القفلان؟ راح نعرفهم بإذن الله بعد هذا الفاصل.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
إخواني المسافرون إلى الله والمسافرات إلى دار السلام، أحبائنا في الله، القفلين لباب التوبة هما لحظة خروج الروح ولحظة قيام الساعة. فقط في هذين الوقتين لا تقبل التوبة أبدا. فالبدار إلى التوبة، لأن لا يؤمل الإنسان أني راح أتوب ويسوف التوبة، فهو لا يعلم متى ينتقل إلى الحياة الأخرى. فإذا ذهب إلى الحياة الأخرى فلا رجاء بعد ذلك، انتهى، لأن لا يوجد أصلا عمل، فهي دار جزاء وليست دار عمل. لذلك انتبه أيها المسافر الكريم وأيتها المسافرة الكريمة، لأن في باب التوبة ولحقيبة الأدوية والعلاجات اللي نحملها معنا في السفر إلى الله سبحانه وتعالى قفلين مهمين لابد أن انتبه لهما. القفل الأول هو قيام الساعة، والقفل الثاني هي عند خروج الروح. في هذه اللحظتين لا يوجد توبة، فلا بد أن أجدد التوبة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. ذكر الله والاستغفار في الساعات في اليوم والليلة هي بحد ذاتها أجمل حقيبة نحملها معانا، حقيبة دواء حقيقية في رحلتنا، رحلة السفر إلى الله، رحلة السفر إلى دار السلام. ثم بعد ذلك علينا أن نبدأ بتخلية القلوب، فلا نحلي قلوبنا بالذكر والمبادرة للطاعات والخيرات إذا كانت القلوب أصلا مشغولة. في أخوات يتصلون علي أو يسألوني في توبة ما ولكن ما زالت العلاقة بالمعصية مستمرة أو موجودة، فأنا أنصحها أن تقطع العلاقة أصلا في أي جهة كانت هي جهة معصية أو جهة ذنب أو مولد لهذه الذنوب. فإذا ما زالت العلاقة موجودة قد يأتي الحنين إلى الذنب مرة أخرى أو يأتي الإغراء إلى الذنب مرة أخرى. إذا لابد أن لا أقطعها خارجيا قبل أن أقطعها داخليا في قلبي. إذا لابد أن أخلي قلبي في البداية وأتوجه به إلى الله، ثم بعد ذلك أن تأتي مرحلة التحلية وهي أن أتوب إلى الله، أن أبادر في الطاعات. فالتحلية تأتي بعد التخلية، هني قاعدة أمشي صح بخطوات سليمة في مدارج السالكين إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وصف كيد الشيطان وقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإذا كان هذا الإنسان ينصاع لوساوس إبليس الضعيفة فهو أضعف من الضعف، فهو أضعف من ضعف الكيد اللي الله وصفه بالضعف. فلابد أن ينهض هذا الإنسان ويفتش عن نفسه، ما هو الضعف أو ما هي الأسباب اللي وصلت لهذا المستوى المنحدر من الضعف حتى أنه ينصاع ويستجيب. يعني قعدنا نشوف الآن في رحلاتنا إلى المدارس، في الأسفار، في دخولنا في شبكة الإنترنت، الكثير من المشاهدات المريبة الغريبة، جماعات غريبة تطلع، أفكار غريبة لدى الشباب والفتيات، اعتقادات عجيبة غريبة، حتى مدارس الخاصة. وأنا هني أوجه رسالة إلى يعني وزارات التربية في الوطن العربي وإلى الأولياء الأمور بالذات، إن يفتشون عن المناهج في المدارس الخاصة، لأن أنا شخصيا تأتيني استشارات بالشهر عن تنصير أو حاطة وشم صليب أو ما أدري شنو تؤمن به أو إلحاد لأبنائنا من معلمة أو معلم قال لهم قصة أو شيء أحيانا من المنهج وأحيانا من غير المنهج، تخيلوا في المدارس الخاصة. فاتقوا الله في هذا الجيل، ما نطالبه بشيء وإحنا ما أعددناه. ويسعدني لما أشوف هذا الطالب الصغير هو واضح الرؤية، قوي القلب، يدافع عن دينه وعن نفسه وعن مبادئه. فتقول لي إحدى صديقاتي ابنها قال له معلم في إحدى المدارس الخاصة قال له يعني what's the boring of your prayer، يعني الصلاة والمصلين شنو الملل اللي أنتوا تحسون فيه. فقال لا إحنا، هو طفل عمره 8 سنوات، قال لا يعني إذا أنت عندك الملل فهي في صلواتكم تقعدون ساعات حنا، إنما إحنا just 5 minutes أو أقل في حقيقة. اللي يحسب الصلاة ترى هي 3 دقائق، هذا اللي خاشع بعد ما شاء الله 3 دقائق إلى 4 دقائق. إذن الصلاة هي ليست فقط بالروعة، بل هي الراحة، هي السكينة، هي الصلة. مثل ما أنا أرفع التليفون وأدق على أحد أحبه وأعزه وأرتاح لما أفضفض له، حقيقة اللي ما يصلي قاطع تليفونه وقاطع التواصل مع خالقه ومع ربه اللي يمده بالشحنة وبالحب وبالرحمة وباستجابة لدعاءه. نختم اليوم ونغلق حقيبة الدواء في هذه الحلقة الطيبة، حقيبة دوائنا إحنا المسافرين إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أعطيناكم هذه الحقيبة بلابد أن لا نتركها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، وإحنا نملك هذه المجموعة الطيبة من الكفارات في كل يوم والآن وفي كل لحظة. ونختم بكفارة وهي ختام المجالس، لا إله إلا أنت سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت، وكذلك سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر.
من كان ضيع وقته باللهو جرب اختبر، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر.
جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبه من قبل أن زاغ البصر، فالرحلة تدوم.